بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النشاط العسكري بين بدر وأحد.
النشاط العسكري من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فيما بين بدر وأحد. بدر التي فرق الله جل وعلا بها بين الحق والباطل، ونصر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه على المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قلة من العدد وقلة من العدة وقلة من الزاد، والمشركون جمع كثير من حيث العدد ومن حيث العدة ومن حيث الزاد ومن حيث القوة الحسية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معه القوة المعنوية، وهي تأييد الله جل وعلا. ثم حصل بين بدر وأحد معارك، حصلت بعدها وقعة أحد، غزوة أحد، كان فيها النصر للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أول الأمر. ثم إن جمع من أعدهم النبي صلى الله عليه وسلم للحراسة وجعلهم يقفون على الجبل خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت الهزيمة على المسلمين بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره. فكان في الوقعة الأولى موقعة أحد إذلال للكفر وأهله، وإعزاز للإسلام وأهله، نصر للمسلمين مؤزرا واضحا جليا. خافهم الناس، خافهم اليهود والمشركون والمنافقون والأعراب، وأخذوا يعدون العدة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وفي موقعة أحد حصلت الهزيمة في الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بسبب المعصية كما سيأتي. بين هاتين الوقعتين حصل وقائع واستعداد من النبي صلى الله عليه وسلم في مجابهة الأعداء، وهم طوائف ليسوا بجهة واحدة ولا في مكان واحد ولا مجموعة واحدة، وإنما هو مجموعات، كل يكيد للإسلام وأهله من قبله. مشركو قريش اشتاوى غيظهم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب قتل صناديدهم. اليهود عرفوا قوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وخافوا منه. المنافقون عرفوا أن الله مظهر دينه ومعز نبيه صلى الله عليه وسلم، فخافوا من المسلمين. الأعراب حول المدينة كانوا يعيشون على السلب والنهب، وعرفوا أنه بعزة الإسلام وقوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه سيقفون ويحولون بينهم وبين هذا المطلب الذي يعيشون عليه. فالطوائف الثلاث اشتد غيظها وحنقها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بكل حزم وحكمة عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا إن شاء الله. نعم.
إن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين، وكانت معركة فاصلة أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهد له العرب قاطبة، والذين كانوا أشد اشتياء لنتائج هذه المعركة هم أولئك الذين منوا بخرم
أربع طوائف: الطائفة الأولى المشركون، الطائفة الثانية اليهود، الطائفة الثالثة المنافقون، الطائفة الرابعة الأعراب حول المدينة، كل يكيد من جهته. نعم. وأشدهم كما قال الله جل وعلا: ولا تجدن أشدهم عداوة للأشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نعم.
والذين كانوا أشد اشتياء لنتائج هذه المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة،
يعني قتل آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم. ما من بيت من بيوت مشركي مكة إلا وأصيب في موقعة بدر، ما سلم منها أحد. نعم.
وهم المشركون أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربا قاسما على كيانهم الديني والاقتصادي.
الذين هم اليهود الأولى ذاقوا مرارة ذلك ومنوا بالهزيمة والقتل، والأخر اليهود توقعوا هذا، لأن في إعزاز المسلمين ضرر عليهم وقضاء عليهم. نعم.
وهم اليهود
والذين كانوا أشد استياء لنتائج
لنتائج هذه المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة. وهم المشركون أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربا قاسما على كيانهم الديني والاقتصادي. وهم اليهود، ومنذ أن انتشر المسلمون في معركة بدر كان هذان الفريقان يحترقان غيظا وحنقا على المسلمين. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وكانت في المدينة بطانة للفريقين دخلوا في الإسلام.
المدينة بطانة للفريقين، بطانة للمشركين وبطانة لليهود. من هم؟ يوالون الطائفتين من أجل عداوة الإسلام والمسلمين، هم المنافقون. وكانت
في المدينة بطانة للفريقين دخلوا في الإسلام حين لم يبق مجال لوقارهم، وهم عبد الله بن أبي وأصحابه. ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل غيظا من الأولين، وكانت هناك فرقة رابعة وهم البدو الضاربون حول المدينة. لم يكن همهم مسألة الكفر أو الإيمان، ولكنهم كانوا أصحاب سلوه
همهم للكفر والإيمان، لأنهم في باديتهم وفي مواشيهم وأبلهم ولا نظروا لهذا وهذا، وإنما خافوا على رزقهم وكسبهم فقط، يهمهم العيش. نعم. ولكنهم
لم يكن همهم مسألة الكفر والإيمان، ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب، فأخذهم القلق واضطربوا لهذا الانتصار، وخافوا أن تقوم في المدينة دولة قوية تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق السلب والنهب، فجعلوا يحقدون على المسلمين وصاروا لهم أعداء. وهكذا أحاطت الأخطار بالمسلمين من كل جانب،
من جميع الجوانب حتى من وسط المدينة. من جهة كفار قريش ومن جهة أعراب البدو الكفار ومن جهة من كان في المدينة من اليهود والمنافقين.
ولكن هذه الفرق تباينت في سلوكها إزاء المسلمين وأخذ كل
الحمد لله أنها لم تتحد ولم تتفق، يعني كل فرقة مسلكها حتى يتصدى لها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون.
ولكن هذه الفرق تباينت في سلوكها إزاء المسلمين وأخذ كل فريق الطريقة التي رآها كثيرة ببلوغ غايته، فبينما كانت المدينة وما حولها تظاهر بالإسلام وتأخذ في طريق المؤامرات والدسائس والتحرشات والاستهزازات، كانت فرقة
يعني اليهود والمنافقون الذين في المدينة
كانت فرقة من اليهود تعلن بالعداوة وتكاشف عن الحقد والغيظ، وكانت مكة تهدد بالضرب القاسم وتعلن بأخذ الثأر والنقمة، وتهتم بالتعبئة العامة جهارا، وترسل إلى المسلمين بلسان حالها تقول بأنه ولا بد من يوم أغر محجل يطول استماعي بعده للنوادب. وفعلا فقد قادت غزوة قاسمة إلى أسوار المدينة، ليست في التاريخ بغزوة أحد والتي كان لها أثر سيء على سمعة المسلمين وهيبتهم، وقد لعب المسلمون دورا هاما للقضاء على هذه الأخطار تظهر فيه عبقرية قيادة النبي صلى الله عليه وسلم.
ما دام القائد هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموفق المسدد من الله جل وعلا فلن يضيرهم الأعداء مهما تكالبوا عليهم، ولا ينصرن الله من ينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم.
وما كان عليه من غاية التيقظ حول هذه الأخطار وما كان عليه من حسن التخطيط للقضاء عليها، ونذكر في السطور الآتية صورا مصغرة منها. غزوة بني سليم بالكدر.
بالكدر، الكدر ما معروف في بني سليم، يسمى الكدر يعني لونه أكدر مثل لون بعض الطيور الكدرة، وتسمى غزوة بني سليم لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم يعدون العدة ويتجهزون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم التوجه إليهم في عقر دارهم قبل أن يأتوا، وفي هذا إذلال لهم وقبل أن يكمل استعدادهم، يفاجئهم النبي صلى الله عليه وسلم على مياههم قبل أن يكمل استعدادهم لأنهم دعوا فأبوا.
أول ما نقلت استخبارات المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر أن بني سليم من قبائل غطفان تحشد قواتها للغزو على المدينة، فباغت النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب.
200 راكب معه صلى الله عليه وسلم، متى ساروا؟ في شوال بعد وصولهم من بدر بأيام قلائل، يقالوا 8 أيام بعد بدر، بعدما وصلوا المدينة ب8 أيام تجهز صلى الله عليه وسلم لبني سليم، لأنه رأى من المصلحة التوجه إليهم خشية أن يأتوهم، لأنهم إذا أتوا فإنهم سيكونون على أكمل استعداد، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يباغتهم على مياههم قبل أن يستعدوا بعدما تيقن أنهم سيأتون إلى المدينة إن لم يتوجه إليهم، فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم فنصره الله جل وعلا عليهم وفروا وتركوا غنائم كثيرة استفاد منها المسلمون.
فباغت النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب هذه القبائل المتحشدة في عقر دارها، وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له الكبر، ففر بنو سليم وتركوا في الوادي 500 بعير استولى عليها جيش المدينة، وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إخراج الخمس، فأصاب كل رجل بعيرين، فأصاب غلام
قسمها عليهم عليه الصلاة والسلام، وكانت 500 فالخمس 100 بقي 400، وجيش المدينة 200 راكب، كل راكب جاءته بعيران فيها غنى له ومساعدة من الله جل وعلا لهم وخير كثير. نعم.
وأصاب غلاما يقال له يسار فأعتقه،
أعتقه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم 3 أيام ثم رجع إلى المدينة.
كان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا انتصر يبقى في المكان أياما 3 أو 4 أو أقل أو أكثر حتى تهدأ الحال ويستريح من بعد المعركة، وحتى يتبين إن كان في الطرق مخاوف أو نحو ذلك. نعم.
ثم رجع إلى المدينة، وكانت هذه الغزوة في شوال في السنة الثانية بعد في السنة الثانية من الهجرة بعد الرجوع من بدر 7 أيام. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة شباع بن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم.
وهو عليه الصلاة والسلام إذا خرج في غزوة يستخلف على المدينة من يتولى أمرهم ويقيم لهم الصلاة ويفصل بينهم في أمورهم. نعم.
مؤامرة اللوثية للنبي صلى الله عليه وسلم.
مؤامرة بين 2 من كفار قريش في وقتها تواطؤوا على القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يريدان أحدا من المسلمين، وإنما يريدون الرأس، يريدون الإمام، يريدون الكبير عليه الصلاة والسلام، ويخرج كأنه لحاجة ويريد أن يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا سلمه ووقاه. نعم.
كان من أثر هزيمة المشركين في وقعة بدر أن استشاطوا غضبا وجعلت من
يعني اشتد غضبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في حديثهم كلما اجتمع 2 فأكثر حديثهم هزيمتهم في بدر وكيف ينتقمون وكيف يأخذون بالسار ونحو ذلك. نعم.
وجعلت مكة تغلي كالمرجل،
المرجل القدر يكون على النار يغلي ماؤه.
ضد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تآمر بطلان من أبطالها أن يقضوا على مبدأ هذا الخلاف والشقاق ومسار هذا الذل والهوان في زعمهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
ما يريدون غيره، وهما بطلان زعيمان كبيران من كبرائهم. نعم.
جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر،
كل واحد مصاب بمصيبة عظيمة، وهما في ذلك الوقت شيطانان من شياطين قريش.
جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد وقعة بدر بيسير، وكان عمير من شياطين قريش
يعني شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكان في ذلك الوقت شيطانا، ولكن الله جل وعلا يهدي من يشاء. فسحرة فرعون في أول الأمر يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وبعد قليل قالوا اصنع ما أنت صانع، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. في لحظات زمن يسير لما هداهم الله للإيمان وآمنوا بموسى وهارون قالوا اصنع ما انت صانع ما نبالي بما تفعل. يقول لأقتلنكم او اصلبنكم في جذوع النخل. قالوا لا يهمنا هذا, معلنا الى الله جل وعلا. قوة الايمان. نعم. جلس
عمير بن وهب الجماحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد وقعة بدر بيسير. وكان عمير من شياطين قريش ممن كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بمكة. وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر.
ابنه في المدينة أسير لأنه ممن أسر في بدر. ابن عمير ابن وهب, ابنه وهب, وهب بن عمير أسير, وهذا أبوه.
فذكر أصحاب القليب ومصابهم فقال صفوان والله إن في العيش بعدهم خير.
لا إن في العيش, إن هذه نافية وليست مؤكدة.
فقال صفوان والله إن في العيش بعدهم خير,
يعني ما في العيش بعدهم خير. إن هذه نافية, ما في العيش بعد موت الآباء والإخوة والأعمام والأسرة خير, ما فيها خير. لأن صفوان هذا فجع بأبيه, صفوان بن أمية هذا أسير عبد الرحمن بن عوف الذي قطعه الصحابة رضي الله عنه قطعا, وهو قد بعد أن جثم عليه عبد الرحمن بن عوف يريد أن يأسره, لكن ما تركوه بلال رضي الله عنه والصحابة معه ومعه من الأنصار من الأوس والخزرج من الأنصار رضي الله عنه. قال هذا عدو الله لا نجوت من نجا. فقتلوا والد صفوان هذا وقتلوا أخاه وقتلوا الأسرة كلها.
قال له عمير صدقت والله,
صدقت والله. يقول ما في العيش خير بعد وفاة الرجال أولئك, أن عندهم أنهم هؤلاء القادة والأخيار. يقول ما في العيش خير بعد قتلهم, نلحقهم. نعم.
أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيار أخشى عليهم الضيعة بعدي لركيت إلى محمد حتى أقتله. فإن لي قبلهم علة,
قبلهم
فإن لي قبلهم علة, ابني أسير في أيديهم.
يقول لولا علي دين ما عندي له سداد, وأولاد عندي صبية صغار ما يكتسبون, لولا هذين لا ذهبت إلى محمد وقتلته وأريح الناس من شره ومنه, وهو عليه الصلاة والسلام خير كله. ففرح بها صفوان فرحا شديدا وتلمها. هذه فرصة, المسألة مسألة مال ونفق على عيال. قال الدين أسدد عنك والعيال عيالي, أنفق عليهم ما دمت موجود, ما يمكن أن أعطي أولادي شيئا لا أعطيه لأولادك, فأعتبرهم عندي وأنا أكفيك إياهم, فامضي إلى ما أردت قتل محمد. نعم. فقال له عمير,
قال له عمير صدقت والله, أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيار أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله. فإن لي قبلهم علة, ابني أسير في أيديهم.
يعني لأنهم يعرفون عداوة عمير, يعرفون أنه شيطان من شياطين قريش, وأول واحد يقابله منهم سيقتله. لكن إذا عرفوا أنه جاء لفك الأسير أمهلوه, يقول أنهم سيمهلونني حتى أجلس بجوار محمد, فإذا جلست بجواره قضيت عليه, ثم ليكن ما يكون, يقتلونني ما يهمني. لكني بصفة أن عندهم لي أسير سيمكنونني من الجلوس بجوار محمد حتى أخاطبه وأحادثه في أسيري في ابني. فإذا جلست بجواره وإذا السيف مهيأ ضربته, ثم ليكن ما يكن, يقتلونني يفعلون ما شاءوا إذا قتلت محمد. نعم.
فاغتنمها صفوان وقال علي دين فأنا أقضيه عنك, وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا, لا يسعني شيء ويعجز عنهم.
يقول الأمران اللذان أهماك هما علي، الدين أنا أقضيه وعيالك عيالي، فامضي لما أردت. هذه فرصة لصفوان أن يعزم عمير على هذا.
فقال له عمير: فاكتم عني شأني وشأنك. قال: افعل.
تقول: لا تخبر أحد، لأن الأمر يظهر، لا تخبر أحد، أنا سأمضي وأنت عسب ما التزمت به من ناحية عيالي وديني، وأنا أكفيك محمد. لكن هو يعرف أنه بعدما يقتل محمد سيقتل، فيقول: لا تخبر عنا بهذا المجلس أحد، لا قريب ولا بعيد.
ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له فشحذ له،
يعني سنة وجعل قوي الفتك. وسم يعني أسقي السم حتى أي جرح منه يصيب الإنسان يقتل، إذا صار السيف أو الخنجر أو السكين مسمومة يعني تكون تفتك، ويكون لو لم تقتل في الحال جرحها قاتل.
ثم انطلق حتى قدم به المدينة.
قدم بماذا؟ بسيف هذا المسلوم.
فبينما هو على باب المسجد ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب
رضي الله عنه. عمر قوي ومدرك وحاذق ويعرف نوايا الناس من مرأى وجوههم وأبصارهم، وقد قال القائل: كاد المريب أن يقول خذوني. فالمريب يظهر أثر الريب على وجهه وعلى تصرفاته. لما راه عمر قال: هذا شيطان من شياطين قريش، هذا جاء لشر، ما يمكن أتركه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحده. وكان معه مجموعة من الأنصار، قال: ادخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أربط هذا الرجل، ما دعه يدخل على النبي إلا مربوط لأنه شيطان، وادخلوا على النبي لا يفتك به هذا الشقي رضي الله عنه، لأنه يعرف معرفة حقيقية.
فبينما هو على باب المسجد ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب وهو في نفر من المسلمين يتحدثون ما أكرمهم الله به يوم بدر.
فهؤلاء يتحدثون بما أكرمهم الله به، وأولئك كفار قريش يتحدثون بمصائبهم وما حصل عليهم من الضرر العظيم.
فقال عمر: هذا الكلب عدو الله عمير، ما جاء إلا لشر.
يقول: كلب هذا شقي، ما جاء لخير ولا جاء ليفدي أسيره، وإنما جاء لشر، عرف رضي الله عنه.
ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير، قد جاء متوشحا سيفه. قال: فأدخله علي. فأقبل عمر فلببه بحمالة سيفه، وقال لرجال من أنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده، واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون.
عمر رضي الله عنه خرج لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليستعد لهذا الرجل الشقي، خرج إلى الرجل وأخذ حمالة سيفه يعني علاقة السيف ووضعها في عنقه وقاده، وقال للأنصار الذين معه: هذا شقي وهذا حمار وهذا كلب، ادخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا على يمينه وشماله، لا يفتك به هذا الشقي رضي الله عنه. أخذ بالحيطة والقوة، وما قال هذا جاء ليفتي أسيره وتركه، وإنما ربط حمالة سيفه بعنقه وأخذ يقوده رضي الله عنه.
ثم دخل به، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخن بشمالة سيفه في عنقه. قال أرسله يا عمر.
أرسله يا عمر اتركه, فك الرباط الذي ربطته اتركه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله جل وعلا بأنه سيكفيه شرهم, إنا كفيناك المستهزئين.
ابن يا عمير فدنا وقال أنعم صباحا.
أنعم صباحا, هذه تحية جاهلية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلنا الله بخير منها تحية أهل الجنة السلام, ما نرد عليك بتحية الجاهلية.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام تحية أهل الجنة.
عمر يعرفه معرفة حقيقية, والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه, لأنه من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤذين له في مكة. ومع هذا قال النبي لعمر أرسله, يعني لا تقيده ولا تربط عنقه, أرسله يعني اتركه. فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم.
ثم قال ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه,
يعني جئت من أجل أسيري ولدي, من أجل أفديه, كأنه يقول جئت لأجل أدفع الفداء عن ولدي هذا الذي هو أسير فأحسنوا فيه, يعني خففوا علي قيمته والغرامة من أجله وأرسلوه معي.
قال فما بال السيف في عنقك,
يعني الذي جاء من أجل الأسير ما يحمل السيف, ما يحمل السيف إلا من جاء مقاتل, ما بال هذا السيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف حاله. نعم.
قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا؟
يقول ما فيها خير, لو فيها خير نفعتنا يوم بدر, لكنها ما نفعت, سيوف قبيحة. نعم. قبحها الله يدعو عليها وهو مضمر الشر إلى الآن. نعم.
قال اصدقني ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك.
اصدقني, يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بما جئت له, ما جئت من أجل الأسير, أخبرني بالحقيقة. فأنكر, قال ما جئت إلا لذاك, لأجل فداء الأسير فقط.
قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش, ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا, فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني والله حائل بيني وبين ذلك.
بينك والله حائل,
والله حائل بينك وبين ذلك.
أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بنص الكلام الذي صدر بينه وبين صفوان, قال قلت له كذا وقال لك كذا, والتزم بدينك وعيالك, وجئت من أجل قتلي, ما جئت من أجل أسيرك, والله حائل بينك وبين ذلك, لن تصل إلى مرادك, لأن الله جل وعلا قال والله يعصمك من الناس, ووعده الله جل وعلا بأنه لن يقتل, لن يقتله الناس, وإنما مات صلى الله عليه وسلم على فراشه.
قال عمير أشهد أنك رسول الله, قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي, فهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان, فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله, فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم تشهد شهادة الحق, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيرة.
شافاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه أسيره بلا شيء, وبدل ما كان متوشحا سيفه أتى لقتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه, عاد يدعو إلى الإسلام في مكة, وكانت قوته في الباطل انقلبت قوة في الحق رضي الله عنه.
أما صفوان فكان يقول أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر،
يعد الناس ولم يبين شيء، لأنه واثق بأن صاحبه سيقتل محمد، وهو يعطيهم تباشير ولم يبين. أبشروا سيأتيكم شيء ينسيكم مصاب بدر، يعني إنه حصل لهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غاية ما يتمنون ويريدون. أما صفوان
فكان يقول أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر، وكان يسأل الركبان عن عمير حتى أخبره راكم عن إسلامه.
قال صاحبك أسلم، ليس على دينك.
فحلفه صفوان ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا.
حلف ألا يكلم عمير ثم ماذا؟ ولا ينفعه بشيء، لأنه في زعمه أنه خانه، ذهب ليقتل محمد وأسلم، وهذه سعادة له.
ورجع عمير إلى مكة وأقام بها يدعو إلى الإسلام، فأسلم على يديه ناس كثير.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل كيف يدعو الإنسان ربه مخلصا له الدين؟
يكون توجهه إلى ربه جل وعلا، ويكون عمله لوجه الله جل وعلا، لا يرائي به ولا يقصد من ورائه شيئا من حطام الدنيا، لا الجاه ولا المال، وإنما يتوجه لله جل وعلا مخلصا، ويكون عمله في السر كعمله في العلانية، لا فرق بينهما، كله بإخلاص لله جل وعلا.
يقول السائل ما الفرق بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية؟
الشرك بالربوبية أن يعتقد أن هناك خالق مع الله، يعني أن الرزق الحقيقة أنه من الله جل وعلا، فيكون اعتقاد أن رزقه من كذا لا من الله، فهذا شرك في الربوبية، يعني الإشراك في أفعال الله جل وعلا، هذا شرك في الربوبية. الإشراك في أفعال العبد هذا شرك في الألوهية. الربوبية أن تعتقد أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت، يعني توحد الله جل وعلا بأفعاله هو. فإذا جعلت معه شريكا في أفعاله فذلك شرك في الربوبية. وتوحيد الألوهية أن توحد الله جل وعلا بأفعالك أنت، فإذا كانت أفعالك لله ولغيره فذلك شرك في الألوهية.
يقول: هل المقصود بآل محمد صلى الله عليه وسلم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟
آل محمد صلى الله عليه وسلم قيل هم أهله قرابته، وقيل هم أتباعه على دينه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
يقول السائل: شخص مسلم يعيش في بلد الإسلام غير أنه لا يخاف ربه، يرتكب الجرائم ولا يقبل النصيحة من الآخرين، ولا أستطيع أن أتغير المنكر إلا بالقلب.
الإسلام يكون بالاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مسلم تقي من المتقين يتركون المعاصي ويجتهدون في الطاعات، مسلم فاسق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه يتعاطى بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات، هذا لا يخرج من الإسلام لكنه على خطر، على خطر عظيم. وإلا فأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالذنب ما دام دون الشرك. الشرك ما ينفع معه عمل، وأما سائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغير ذلك من الجرائم ومن الأفعال المشينة وكبائر الذنوب، هذه ما يخرج بها المسلم من الإسلام. ما يقال هو كافر لأنه شرب خمر، أو هو كافر لأنه زنى، أو هو كافر لأنه عق والديه أو قطع رحمه، لا، ما يقال عنه كافر، وإنما يقال مسلم فاسق أو مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان. أهل السنة والجماعة اعتقادهم أن المسلم لا يخرج بالذنب مهما عظم ما لم يكن شركا بالله أو استحل ما أجمع على تحريمه، ما علم تحريمه من الدين بالضرورة. فإذا استحل الحرام أو حرم الحلال فقد كفر، وهذا لو لم يعبد صنم وإنما عبد هواه. إذا استحل المحرم أو حرم الحلال فإنه بهذا يكفر ويخرج من الدين الإسلامي.
يقول السائل: ما حكم استخدام كلمة لو
في مواطن؟ والأصل أنه ما ينبغي للإنسان أن يستخدمها، ثم إن هذا بحسب سياق الكلام الذي يقوله. فإذا قال مثلا: لولا الله لحصل كذا، هذه لو حسنة. وقال: لولا السائق لانقلبت السيارة مثلا، لولا حذق السائق لانقلبت السيارة، هذا ما يجوز، لأن لولا لطف الله جل وعلا ثم حذق السائق ما يفوض العمل له كله، وإنما عمله تابع لتوفيق الله جل وعلا وإلهامه وتهيئته أسباب النجاة.
يقول: ما حكم تأخير صيام النذر، وهل يلزم تبييت النية من الليل؟
الأولى للإنسان المبادرة، إذا كان عليه نذر وكان مستطيعا لصيامه يؤديه، فإذا لم يؤديه فيضمر وينوي العزم على أدائه متى ما استطاع ذلك، ولا يجوز له التساهل فيه وتركه، وإنما ينوي ويعزم على أنه متى قدر على الوفاء أتى بالمنذور. ثم إذا كان النذر صياما فحكمه حكم الواجب، تكون نيته من الليل، ولا يكفي أن ينوي صيام ضحى، بخلاف النفل، فالنفل يكفي أن ينوي من الضحى إذا لم يكن أتى بمفطر بعد طلوع الفجر.
تقول السائلة: أنا مقيمة في مكة، فأيهما أفضل لي، أن أكثر من العمرة أو الطواف؟
المقيم بمكة يطوف متى شاء ولا يكرر العمرة. المقيم بمكة ما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة إلا إذا طالت إقامته واشتاق للعمرة فله ذلك، وعما إذا كان قد دخل مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، بينما يستحب له الطواف في كل وقت وحين، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
تقول: وكيف يكون قص الشعر للمرأة؟ هل يجمع أو من نواحي متفرقة ويبدأ باليمين ثم الشمال؟
شعر المرأة لا يخلو، إن كان ضفائر فتأخذ من طرف كل ضفيرة شيئا يسيرا، وإن كان مجموع ضفيرة واحدة فإنها تجمع أسفله وتأخذ من أسفله شيئا يسيرا، ولا يلزم أن تأخذ من كل شعرة، ومن المعلوم أن بعض الشعر يكون أطول من بعض فتأخذ من الطويل شيئا يسيرا ويكفيها ذلك.
تقول: من تصلي على الكرسي في حال القراءة والركوع وتكون تسجد في الأرض، فهل يكون الكرسي متأخرا عن الصف للتساوي بعد ذلك في السجود؟
الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فمن يستطيع القيام لا تصح الفريضة منه جالسا ولا على كرسي، فإذا كان يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع إلا على الكرسي فيجلس على الكرسي ويركع، وإذا كان يستطيع الركوع وهو قائم لكنه ما يستطيع السجود على الأرض فيجلس على الكرسي ويؤمي إيماء، وهكذا. وإذا كان ما يستطيع الركوع ولا السجود فعليه أن يميز بينهما، فيجعل السجود أخفض من الركوع. وعلى المرء رجلا كان أو امرأة أن يتقي الله ما استطاع. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي حال الدعاء يأتي بالذكر المخصص للركوع ويأتي بالذكر المخصص للسجود في موطنه وهو ساجد، ولا يكون سجوده وركوعه بمثابة هول وقيام بسرعة، وإنما يطمئن راكعا ويطمئن ساجدا، ويأتي بالذكر المخصص لكل واحد منهما على حالة هو مطمئن فيها. ويكون إذا كان جالسا على الكرسي تكون مقعدته بحذاء قدمي الواقف في الصلاة.
يقول السائل: ما حكم من يرفع يديه الدعاء عند الرفع من الركوع؟
ما ينبغي هذا، لأنه ما ورد، وإنما يرفع يديه حذو منكبيه عند قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إن كان إماما أو منفرد، أو عند قوله ربنا ولك الحمد إن كان مأموما، ولا يرفع يديه رفع دعاء، لأن هذا لم يرد، وإنما يرفعهما حذو منكبيه. ولا بأس أن يدعو، لا بأس أن يدعو، لكن لا يرفع يديه حال دعائه هنا، وإنما يضع يديه على صدره أو تحت صدره أو يرسلهما ووضعهما على الصدر أو لا.
يقول: عندما أكون في وقت العمل أخصص ربع ساعة أو نصف لقراءة القرآن في مسجد العمل، فهل هذا فيه شيء؟
إذا كان عملك هذا خاص بشخص فلا بد من استئذانه، وإذا كان عمل حكومي فلا يجوز لك أن تجلس في المسجد وتترك العمل المنوط بك، ما يجوز لك ذلك إلا في حال ما يكون عندك عمل وأنت جالس متقبل لما يأتيك من عمل فتأخذ المصحف وتقرأ فيه فلا حرج، لكن تختفي مثلا عن المراجعين أو أصحاب الحوائج في مسجد العمل تصلي فيه وتقرأ القرآن والناس يطلبون منك إنجاز معاملاتهم وأنت بعيد عنهم، هذا ما يكون، وإنما بإمكانك أن تقرأ في الوقت الذي هو لك قبل الدوام، تقرأ ما شئت وتصلي ما شئت، وبعد نهاية الدوام تقرأ ما شئت وتصلي ما شئت، ولا حرج عليك، لكن تصرف من وقت العمل شيئا للصلاة مع أن فيه ناس يريدونك فلا يجوز لك. في حال ما يكون عندك شغل لا حرج في ذلك إن شاء الله.
يقول السائل: ترك والدي تجارة قائمة عليها دين كبير، ثم تم الاتفاق مع صاحب الدين على تقسيطه خلال عدة سنوات، هل نخرج الزكاة أم سداد الدين أولى؟ وإذا لم يتم تقسيم التركة، هل يحق لنا تشغيل المال وتسديد الدين منه؟
أولا من حيث الزكاة المال الذي يشتغل وعلى صاحبه دين هل فيه زكاة أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول الدين على المرء لا يمنع وجوب الزكاة في المال الذي يعمل ويراه الناس، وبعضهم يقول الدين يمنع وجوب الزكاة. فمثلا إذا كان المرء مدين ب10,000 ريال وبين يديه 10,000 ريال يعمل بها وهو مدين ب10,000، فبعض العلماء يقول ليس عليه زكاة بالعشرة لأنه مدين بها، وبعضهم يقول عليه زكاة لأن هذا مال ظاهر وتتشوق إليه أنفس الفقراء ويرونه ويريدون حقهم منه فيخرج زكاته. قولان للعلماء رحمهم الله. والزكاة ما تنقص المال وإنما تزده وتبارك فيه وتحفظه من الآفات والحرق والسرق والغرق وغير ذلك، فهي تنمي المال وتبارك فيه. والأولى المبادرة بسداد الدين الذي على الميت إلا في حال التزام أحد الورثة أو غيرهم به فحسن، إذا التزم به أحدهم ونقل من ذمة الميت إلى ذمة الحي فلا بأس، لكن إذا كان باق على ذمة الحي الميت فلا ينبغي أن يستمر الأولاد في التجارة والدين على أبيهم، ولا يسوغ لهم أن يقسموا شيئا من التركة إلا بعد سداد الدين، لأن الله جل وعلا جعل قسمة المواريث بعد الوصية والدين، ما يصح أن يقتسموا شيئا من التركة إلا بعد سداد الدين، لأن الدين قد يستغرق التركة فلا يكون للأولاد شيء وحق في هذا المال.